السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبارك على الأحبة الكرام. مرحبا بحضراتكم في هذا البيت الطيب العام المبارك الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله دائما وأبدا منارة للتوحيد، وأن يجعله نصرة لسنة محمد العبيد صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله جل وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا في بيته الحرام على طاعته، وفي الآخرة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته. إنه نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير. ما زلنا أيها الكرام الفضلاء بحول ربنا جل وتعالى نطوف حول القواعد القرآنية في النفس والحياة. هل تذكرون القاعدة الأخيرة التي توقفنا معها؟ وليس الذكر كالأنثى. نعم. قاعدة الليلة أيها الكرام الفضلاء قاعدة تجعل الإنسان يستسلم لأقدار الله تبارك وتعالى ويعلم يقينا أن كل قدر الله تعالى للعبد خير. وشرع الله تبارك وتعالى كله مصلحة، ولا نقول كما قال غيرنا حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، بل نقول حيثما كان شرع الله فثم أحسن. هناك فارق كبير بين التعبيرين. حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، هذا كلام كأنهم يريدون أن يطوروا شرع الله تبارك وتعالى واجعلوه تبعا لمصالح الناس وأهوائهم، وهذا أمر لا يخفى عليكم أيها الفضلاء أن أهواء الناس متنازعة ونزعاتهم متباينة، ولكل وجهة هو ليها. كل واحد منا له معايير وله حسابات في تحقيق مصالح نفسه. حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، هذا كلام باطل، كلام جاء في الحقيقة، لأن كل واحد منا يريد المصلحة. أنا أعمل تاجر للعنب، وإذا بعت العنب بالكيلو للباعة أو جعلته للمستهلك فسوف أبيع الكيلو مثلا بعشر جنيهات، وإذا بعت العنب للمصنع من مصانع الخمور فسوف أبيع العنب بما يزيد على عشر أضعاف هذا الرقم. فهل باسم هذه المصلحة أن نطور شرع الله تبارك وتعالى؟ هذا خطأ، بل إن الصواب أنه حيث كان شرع الله فثم المصلحة. قاعدة الليلة أيها الكرام الفضلاء متعلقة وجاءت ووردت في سياق آيات الفرائض والمواريث. رب العزة تبارك وتعالى يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. سبحان الله رب العالمين وبارك الله تعالى أمر تقسيم الميراث لأهواء الناس ورغباتهم ونزعاتهم، لأعطوا من لا يستحق وحرموا المستحق. وكثير من الناس يحتالون، رجل رزقه الله تعالى بنات ولم يرزقه الذكور. سبحان الله رب العالمين يعلم أن له إخوة سارثونه بعد موته وسيضيقون على بناته وكذا وكذا، وهذا الكلام سبحان الله يحتال ويأتي ويسأل عن الشيخ هل يجوز لي أنني أبيع البيت بتاعي بيع وشراء بيتي؟ هذا احتيال على شرع بركة تعالى، أريد أن يخص ابنته بشيء ليس بحقها. والله تبارك وتعالى لم يضع هذا الأمر لا لملك مقرر ولا لنبي مرسل، بل إن الذي تولى تقسيم الميراث هو الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحان الله رب العالمين. وسأسوق لحضراتكم نماذج حية وقفت أنا عليها. إي والله ورب العالمين، هذه من واقع حياتنا. ولم يقص هذه الوقائع عليه أحد، بل إن أصحابها هم الذين رأوا هذه الحكاية. تعال أيها الحبيب الكريم لهذه القاعدة، وهي من القواعد القرآنية التي توقف العبد على شيء من عظمة الله تعالى في خلقه وحكمته في شرعه، وتوقف العبد على قصوره في علمه. فالله تبارك وتعالى له العلم التام، والإنسان له الجهد التام. الله تبارك وتعالى له القدرة الكاملة، والعبد له العجز الكامل. الله تبارك وتعالى له العلم الكامل، والعبد له الجهل الكامل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى؟ فدائما وأبدا حينما يتدبر الإنسان شرع الله تبارك وتعالى يعلم الإنسان مدى تقصير أو مدى قصور عقله هو في مقابل علم الله تبارك وتعالى اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ هذه القاعدة جاءت في سياق آيات الفرائض في سورة النساء، والمعنى آباؤكم وأبناؤكم الذين يرثونكم من الآباء والأبناء لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع، أي لا تعلمون أنهم أنفع لكم في الدين والدنيا. فمنكم من يظن أن الأب أنفع له فيكون الابن هو الأنفع. أحيانا الواحد منا يتصور أن الأب أنفع له من ابنه، وسبحان الله يجعل الله تعالى نفع الولد لأبيه أعظم من نفع أبيه له. وأحيانا يتعلق قلب الوالد لولده ويتجاهل ويهمل حق والده عليه، ويكون الأب أنفع له من ولده. فليست قاعدة ثابتة، القاعدة مضطردة متباينة ومختلفة. قد يكون الولد أنفع لأبيه، وقد يكون الأب أنفع لولده. أنت كرجل لك أب وعندك ولد، أحيانا تركن إلى ابنك على حساب إهمالك لحق أبيك، ويكون الأب أنفع لك من ولدك. وأنا أحذر دائما وأبدا ما حذرنا به القرآن الكريم في أواخر سورة التغابن، إذ يقول ربنا جل وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الله جل وتعالى يحذرك من زوجك ويحذرك من ولدك. فقد يكون ولدك وقد تكون زوجك سببا في هلكتك. وهذا الكلام ليس افتئاتا، بل ان الواقع اصدق دليل على ما نذكره ونسرده. وكأن الله تبارك وتعالى يقول: انا العالم بما هو انفع لكم، وقد دبرت امركم على ما فيه المصلحه فاتبعوه، اي اتبعوا امري. ولو رد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم، وذلك لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن في كل زمان ومكان. وهذا الكلام من تفسير الإمام البغوي رحمه الله. فلقد كان أهل الجاهلية يقسمون الميراث بموازين غير منضبطة، هذا في الجاهلية. كانوا يخصون بعض الأبناء دون البعض، الولد المعاق، الولد ذو العهد، الولد الذي لا يستطيع أن يرسل أباه ويقف إلى جوار كتفه بكتفه يخوض معه غمار المعارك، هذا لا حظ له من الإرث، هذا هو الذي يختص بالإرث، ما دونه فلا حظ له. فكانت له معايير يعطي من هو أثير لديه ومن هو حبيب عنده. تارة يراعون حاجة الأبوين، وتارة يراعون حاجة الأبناء، وتارة يتوسطون بين الآباء والأبناء. فجاء الشر المطهر ليلغي تلك الاجتهادات. فتولى الله تعالى قسمة المواريث بنفسه. حط تحتها 1000 خط. من الذي تولى قسمة المواريث؟ الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم له دور في قسمة المواريث. له ربي. رسول الله مبلغ عن ربي جل وتعالى. جبريل الأمين هل له دور في تقسيم المواريث؟ كلا وربي. فالذي تولى تقسيم الميراث هو الملك جل وتعالى من فوق عرشه. ثم بيّن سبحانه في خاتمة هذه الآية معنيين عظيمين يعزب عنهما علم البشر مهما بلغ في سعته. حد يعرف يعزب معناه ايه؟ ها؟ يعزب يعني ايه؟ يغيب. يعزب يعني ايه؟ يغيب من الغياب. يعزب عنهما علم البشر مهما بلغ في سعته. فقال عز وجل في خاتمتها آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وهي القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. فهذه فرائض يجب تنفيذها ويجب عدم الافتيات عليها. الافتيات عليها يعني ايه؟ اقتراح. افتيات يعني ايه؟ اقتراح. احيانا البعض كده يقول بس انا يعني هو القران اه كلام طيب وكلام حسن بس انا ليه اقتراح يعني برضه المفروض وجهه نظر يحترمها وجهه نظر من يبني. يبني روح العبد. ما ينفعش. ما ينفعش اذا قال الله او قال رسوله فلا قول لاحد. انما كان قول المؤمنين يتبعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. خلاص سلم. سلم على طول. اسمع. فهذه فرائض يجب تنفيذها وعدم الافتيات عليها بتحريف او تقصير. وعلل هذا بقوله ان الله كان عليما حكيما. الله عليما حكيما. عليما وسع علمه كل شيء. حكيما لانه يضع كل شيء في الموضع اللائق به. الحكمة أن تضع شيئا في موضعه. فالله عليم حكيم يضع كل شيء على مقتضى علمه في موضعه اللائق به. خلقك فقيرا لأنه يعلم أن مصلحتك في الفقر. وخلق هذا غنيا لأنه يعلم أن هذا مصلحته في الغنى. خلق هذا مبتلى وخلق هذا معافى. خلق هذا مبصرا خلق هذا أعمى. هكذا سبحانه وتعالى أقام العبادة في المهارات. وما ينبغي لك إلا أن تستسلم وأن تركع وتسجد على عتبة العبودية لله رب العالمين. ليزداد يقين المؤمن أن هذه القسمة صادرة عن علم تام وحكمة بالغة لا يمكن أن يلحقها نقص أو جور. نعم. هذه الأحكام إنما تصدر عن إيه؟ حكمة. فلا يمكن أن يلحقها نقص أو جور. الجور اللي هو الإيه؟ الظلم. اسمع. ونحاول أن نطبق هذه القاعدة على واقعنا لعلنا نستفيد منها في تصحيح بعض ما يقع منا من أخطاء في بعض تصوراتنا ومواقفنا الاجتماعية. فمن ذلك ركز أن بعض الآباء قد تكون خلفته من الذرية بنات فقط فيضيق لذلك صدره ويغتم لهذا الابتلاء. يغتمل هذا الايه؟ الابتلاء. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم كانه ممسوك بفضيحه مش عايز حد يشوفه. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به فهو بين خيارين أصعبهما وأحلاهما مرة، أيمسكه على هون أي على مطط وعلى ضرر وعلى تأفف وتضجر وتبرم، أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يزمان؟ نعم نعم. فتأتي هذه القاعدة لتسكب في قلبي اليقين والرضا. الله. لتسكب هذه القاعدة في قلبي اليقين والرضا فيستريح ويطمئن، يعلم أن كل تقدير الله تعالى له خير، ما مسني خلق بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا، أمضى القضاء على الرضا مني به، إني عرفتك في البلاء رفيقا. نعم. فلا أحد أرفق بك من الله رب العالمين. وكم من بنت كانت أنفع لوالديها من عدد من الأبناء، والواقع شاهد بذلك. يقول صاحب هذا الكتاب: أعرف رجلا لما كبرت سنه كان أولاده بعيدين عنه في طلب الرزق، فلم يجب هذا الوالد الذي خارت قواه وضعفت بنيته أكثر حلوا ورعاية من ابنته الوحيدة التي قامت بحقه خير قيام من جهة النفقة والرعاية الصحية. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فالأمر أعظم. قال ابن عباس: أطفعكم لله من الآباء والأبناء، أرفعكم درجة يوم القيامة. تاني: وحي الله. أطوعكم لله من الآباء والأبناء، أرفعكم درجة يوم القيامة، والله تعالى يشف المؤمنين بعضهم في بعض. فإن كان الولد، اسمع، فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة رفع إليه ولده، وإن كان الولد أرفع درجة رفع إليه والده لتقر بذلك أعينهم. الله. قدر الله تعالى لك أن تدخل الجنة وصرت في منزلة وولدك في الجنة دونها، فأنت تسأل الله تبارك وتعالى وتقول له: يا رب ألحق ولدي بي لتقر به عيني. وصدق ربنا إذ يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألمناهم من عملهم من شيء. وما ألمناهم أي وما أنقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. يرفع الله تبارك وتعالى العبد في الجنة درجات لتقر به عين والده، أو لتقر به عين ولده. فقد يشفع الولد لوالده ويقول: يا رب أبي أبي، اللهم إني أسألك أن تجعل أبي معي في هذه المنزلة من الجنة، وأبوه في الجنة دونهما منازل كثيرة. فيرفع الله تبارك وتعالى الوالد لولده لتقر به عينه، أو يرفع الولد لوالده لتقر عينهما باللقاء في الجنة. أسأل الله جل وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى. ومن المؤسف أن نسمع ونقرأ عن الناس رزقوا عددا من البنات يتذمرون، بل قد يهددون زوجاتهم إن هن ولدن لهم إناثا، وكأن الأمر بأيديهن أي بأيدي الأزواج. وهذا من الجهل في الحقيقة، إذ كيف يداوم الإنسان على أمر لا طاقة له به؟ هل سمعتم خبر هذه المرأة العاقلة؟ زوجي أبي أيوب، هذه المرأة رزقت ببنات، البنت تلو الأخرى رزقت خمس بنات، وسبحان الله رب العالمين. رزقت البنات الخمس وكان زوجها ممن يكرهون البنات. فلما جاءت السادسة هجرها زوجها وانصرف عنها وذهب إلى بيت يجاور بيته. فقالت هذا المرأة الرشيدة العاقلة: ما لأبي أيوب لا يأتينا غضبان إلا نلد له البنين. هناك من يقول رواه مسندا إلى رجل اسمه أبو حمزة: ما لأبي حمزة لا يأتينا غضبان إلا نلد له البنين. فالله ما ذاك الأمر بيننا وإنما نحن كالأرض لزارعين نخرج ما يكونه فينا. امرأة عاقلة، لأن مسألة التذكير والتأنيث إنما تأتي من عند الزوج لا من عند المرأة. فالمرأة حرف تنبت ما يقذف فيها. وصدق ربي إذا قل لسانكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم. وقدموا لأنفسكم واعلموا الله واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فالمرأة ليس لها دخل في مسألة الذكورة أو الأنوثة. تعالى بنا أيها الحبيب الكريم، يقول ربنا جل وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قال ابن القيم معلقا على هذه الآية: وكفى بالعقل تعرضا لمقته أن يتسخط ما وهب وهب. يا شديد أوي ابن القيم: كفى بالعقل تعرضا لمقت الله أن يتسخط ما وهب وهب. يعترض على ما وهبه الله تعالى. الله تعالى يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور، فالإناث هبة والذكور هبة، والله جل وتعالى قدم الإناث على الذكور. يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. إنه علم هذا يتم على مقتضى علم الله تعالى وقدرته. ومما يحسن بمن ابتلي بالبنات أن يتذكر الأحاديث الواردة في فضل من عال البنات ورباهن حتى يبلغن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال من هؤلاء البنات. وفي رواية: من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء فأحسن إليهن وأكرمهن كن له حجابا من النار. في رواية: من ابتلي من البنات بثلاث أو أربع أو اثنتين، حتى قال رسول الله: ولو واحدة. قال: ولو واحدة. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يعني تعبير في غاية خطورة: من ابتلي. وكأن الحديث يتنزل على واقع الناس دائما وابدا. اذا بشر احدهم بالانثى تحدث في قلبه انكسار فجاه، لانه كان يتمنى ان يكون هذا ذكرا. نعم ايها الكرام الفضلاء، قد ينتقل بعض الموفقين. صحيح ان اغلب الناس تبلى على حب الذكور، لكن المؤمن ينظر الى هذا الابتلاء بمنظار اخر، وهو عبودية الصبر وعبودية الرضا. يبقى انت في حالتين دول بقى. مع هذا الامر في رجل رزق بنت الثانية الثالثة الرابعة، وسبحان الله جعل الله تبارك وتعالى يعني ذريته بنات. سبحان الله يا رب العالمين. هذا الامر يحتاج الى عبوديتين: عبودية الصبر وعبودية الرضا. وهما ثلاث مقامات عند النوازل والمصائب والابتلاءات. ركز معاي. اول منزله منزله الصبر، والصبر هذا واجب على الجميع. لا يسعك الا ان تصبر. أعلى من الصبر وهي مرتبة الرضا. والرضا مستحب وليس بواجب. يبقى الصبر إيه؟ واجب. والرضا مستحب. أنت مأمور بالصبر ولست مأمورا بالرضا. ركز معي، الصبر مستحب، الصبر واجب، والرضا مستحب. وهناك منزلة أعلى من الرضا وهي منزلة الشكر. منزلة إيه؟ الشكر. قال بعض السلف: إن لله عبادا يستقبلون المصائب بالشكر والفرح، أولئك الذين صفت من الدنيا قلوبهم. ولما دخل سفيان الثوري على رابعة العدوية وقال: اللهم ارض عنا، قال: توأما تستحي أن تسأله الرضا وأنت عنه غير راضي؟ فقال لها جعفر ابن سليمان: ومتى يكون العبد راضيا عن ربه؟ قالت: إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة. لا يبلغ العبد درجة الرضا إلا إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة. فهناك ثلاث مقامات عند الابتلاءات: أول مقام الصبر، ثاني مقام الرضا، ثالث مقام مستشار محمود. ثالث مقام الشكر. أحسنت. صبر، رضا، شكر. ولا يصل الشكر إلا القليل، وقليل من عباد الشكر. وهذا لعلم العبد بأن اختيار الله له خير من اختياره لنفسه، وأن الله قد يكون صرف عنه شرا كثيرا حين حرمه من الذكور. أليس الله تعالى قد سلط الخضر على ذلك الغلام فقتله ثم علل ذلك بقوله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما فخشينا يرخام الطغيان والكفر فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ومما يحسن ذكره في هذا المقام أن الشيخ علي طنطاوي أدين هذا الدين، وهو ممن ابتلي بالبنات ولم يرزق الذكور، كتب مقالا لو قرأه كل من ابتلي بالبنات ما تمنى أعظم مما هو فيه. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، قصة وقفت عليها بنفسي ورضي قبل أن أعمل التفتيش في الأوقاف. كنت إماما وخطيبا في أحد مساجد هذه المنطقة، ودخل علي أحد الآباء أسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة. ما أقصه عليكم يزيد على 20 سنة. دخل علي وقال لي: عم الشيخ، أنا مش جاي أسألك وأقول لك أنا عملت الحلال ولا الحرام، لأن أنا عملت الحرام. مش هسألك وأقول لك أنا داخل الجنة ولا النار، لأن النار لو ما اتعاملتش زي حالاتي محدش هيدخل. أعوذ بالله، أعوذ بالله من التسخط والقنوط من رحمة الله. مش جاي أقول لك إن أنا رميت نفسي في الجحيم وتعالى خرجني، لأن لا أنت ولا الشيخ الشعراني ولا الشيخ الأزهر هتقدروا تخرجوني. أنا جيت بس أنقل لك الفكرة علشان أنت ربنا رزقك شيء من البيان والفصاحة وبتتحرك وتقدر توصل المشكلة بتاعتي للناس. فأنا بقول لك المشكلة بتاعتي ما فايدها الآية. هذا الرجل كان أعمل موظفا في إحدى الشركات، عامل وكان قد قارب 60 من عمره، وكان يملك بيتا 3 طوابق وعنده بنت واحدة. شكى ألما فذهب إلى الطبيب المختص بالشركة وعرض نفسه عليه. فالطبيب فحص وشخص وقرر. شخص الحالة وقرر جراحة. قال له علشان أكون أمين معاك نسبة النجاح في الجراحة دي يبقى 3%. والحالة دي يعني أنا مجابلك في الثلاثة شوية. يعني ممكن ينزلوا الاثنين أو الواحد. طيب اتفقنا على العملية. اتفق على العملية. عاد إلى بيته فرأت امرأته على وجهه علامات الألم والحزن والقنوط والإحباط واليأس. قالت له في إيه؟ طبعا الزوجة لو ما فهمتش زوجها خلاص يبقى ما ينفعش يكون زوجها. والزوج والآخر لو ما فهمش زوجته ما ينفعش يكون زوجها. قرأت صفحات وجهها قال لها والله حصل معه كيت وكيت والطبيب قال لي كذا. قالت له تنوع على إيه؟ وقال لها وحامل عملية. قالت له الراجل مجنون. هو ما كانش عنده إلا بنت واحدة بس. قال لها إزاي؟ قالت له يا راجل يا مجنون تروح تعمل العملية وتموت فيها وتسيبنا أنا والبنت لأخوك وأختك ينصروا في لحمنا ويجوا يشكونا في حتة البيت اللي ما نملكش غيره. قال له المظلوم قالت له تكتب عقد بيع وشراء منك لبنتك. قال له بعد كده قالت له تسجله في الشهر العقاري. قال له بعد كده قالت له تعمل جلسة صحة توقيع في المحكمة. فنفذ لها ما طلبت وذهب في الموعد المقرر وشاء ربك وقدر أن يخرج من الجراحة سليما معافى. وبعد أن عاد إلى بيته وتماثل الشفاء زوجته بقى كانت طمعانة وقالت له عفارق بقى على الدكتور اللي عمل لك الجراحة دي. يا ريت تاخد لي الحتة الدهنة اللي في رجلي يشيلها لي. الدهنة دي يعني حلاق بمشرب يشيل أصعب منها. فحد الله موعد وراحت عند الطبيب اللي أجرى له الجراحة دي علشان يشيلها الدهنة. وقدر الملك أن تموت بين يدي الطبيب. ماتت ودفنت وظل الرجل وحيدا بعد الانتهاء من مراسم العزاء. ذهب لابنته المتزوجة ولا أنت تعالي بقى تزوجي بأولادك تعالي سكنوا في البيت بتاعك وبينما نطف عليكم الأيام اللي أنا عايش معاك. فقالت له نستأذن زوجي أول استأذن في الزوج. قال لا مفيش مانع بس بشرط هو يقعد في الدور القبضي واحنا ناخد الدور الثاني والثالث. نقعد في الدور الثاني والدور الثالث بقى نعمله بقى ايه؟ يعني حظرت بقى بتاع يعني مزرعه دواجن وبلور وحاجه زي كده. فقالت لابوها الشرط قال لها يا بنت انا هضيف عندكم اليومين اللي ربنا كتبهم ليا. ماشي. وانتقل الزوج وزوجته والأولاد. الرجل ظل في بيته سعيد بأحفاده. طلع بقى معاش ويطلع يجيب الفواكه والشوكولاتات للأولاد وفرحان وسعيد بالأولاد. الأحفاد بقى المدين عليه المكان. وفجأة تحول الحال فانقلبت ابنته عليه وانقلب زوجها وانقلب الأولاد قاطعوا وجعوا حتى أن الرجل مرض فعادهم كل الناس إلا من معه في البيت. ابنته وزوجها وأولادهما. عاده كل الناس وقاموا له حوائده. ولما نقح وتماثل الشفاء رجل كده قال له يا فلان. قال له نعم. قال له بنتك كده لو زوجها لدى علامة أنا لدت عليها هتروح يمين وهتطنش مين؟ قال له طبعا هتروح لزوجها ومش هتستغل فيا. قال لي انت محتاج واحده تكون جنبك قبل ما تنادي عليها تلاقيها تحت امرك. قال له بس مين بقى اللي يوفق؟ قال له مش شغلك تعالى معايا اخده وراح مكانه. وجاب له بنت صغيره كده. بمجرد ما تزوج النار ولعت في البيت. وطبعا صور الايذاء بكل اشكالها والوانها وقعت على هذا الاب المسكين. وقدر الله تعالى أن تحمل هذه الزوجة الجديدة. حملت ووضعت ذكرها. والبنت كله قد صار باسم البنت. وهنا انبارت هذه المجرمة وتوعدت أباها وقالت أبا الكاسب أنت سقيت عمي وعمتي منه لازم أسقيك من نفس الكاس. عملت إيه؟ باعت البيت لزوجها وسجلته في الشهر العقاري وعملت له صحة توقيع. تعرف اللي حصل بعد كده؟ الزوج رفع قضية طرد على هذا الأب وأخذ حكم عليه واضطرب هذا الرجل، أصبح هو وزوجه وولده في الشارع. من يؤويهم؟
أخوه
اللي كان بيهرب البيت منه علشان ما يرتش فيه. وصدق ربي إذ يقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وصدق ربي إذ يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.